پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
في 12 من تموز يوليو عام 2006 نفذت المقاومة الإسلامية وعدها بالسعي لاستعادة المعتقلين اللبنانيين في سجون إسرائيل، وأسرت جنديين إسرائيليين قرب مستوطنة زرعيت الحدودية. ظل جنود الاحتلال يراقبون مركبة الهامر المحترقة من بين الأشجار لساعات، وهم يخشون الاقتراب لفحص حالة جنودهم هناك، فيما كان مقاتلو حزب الله ينقلون الأسيرين إلى مكان آمن. احتاجت إسرائيل إلى وساطات دولية لسحب 8 من قتلاها وعدد من الجرحى سقطوا في يوم واحد في مكان العملية. سببت العملية شعوراً بالخجل والخزي في إسرائيل. جيشها الأقوى تحترق دبابته، وعسكريوه عاجزون عن إنقاذ رفاقهم. رأى قادة العدو أن عملية الأسر تعكس تدهور قدرة الردع الإسرائيلية. ارتأت الحكومة الإسرائيلية أن الوقت قد حان لتغيير قواعد الصراع مع حزب الله.
لسنوات عديدة كنا نشاهد تسخينا دائما على الحدود الشمالية بين لبنان وإسرائيل على يد حزب الله في محاولة إما لخطف جنود وإما للإبقاء على صورتهم المعنوية في المنطقة، وفي كلتا الحالتين لا أعتقد أن حزب الله كان يتوقع أن يشهد رد فعل شبيها بذلك الذي واجهه في تموز. وما حصل في الحقيقة هو أن إسرائيل رأت بالضبط أن الاستمرار في الرد على حزب الله جعل الأخير يؤمن بأنه يستطيع مواصلة عملياته وهجماته على الحدود.
التأمت حكومة إسرائيل في جلسة طوارئ انتهت قبيل منتصف الليل. تقرر شن حرب شاملة ضد حزب الله حتى الإزالة التامة لتهديده.
كان واضحا للجميع أن رد الفعل الإسرائيلي مبالغ فيه، إن اختطاف جنديين ليس سببا كافيا لضرب واجتياح بلد ما والتوعد بإعادته إلى العصر الحجري.
أظن أن السبب الأهم والأعمق للهجوم يعود إلى الانسحاب الأحادي الجانب لإسرائيل من جنوب لبنان في أيار عام 2000، وإلى قدرة حزب الله على استغلال هذا الوضع خلال 5 و6 سنوات لتسليح نفسه والبقاء كعنصر مهيمن يسيطر على الحدود في جنوب لبنان، وهذا يشكل بوضوح وضعاً شاذاً لأن لاعباً مسلحاً غير الدولة يراقب حدوداً دولية.
كان العديد من المسؤولين العسكريين والمدنيين في إسرائيل يشعرون بالانزعاج جراء الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000، فللمرة الأولى تخرج إسرائيل من أرض احتلتها من دون الحصول على أي مقابل.
اتفق الوزراء في تلك الجلسة على أن يصادق على القرارات العملية فريق مصغر يضم رئيس الوزراء، القائمة بأعماله سيبي ليفني، النائب الأول شيمون بيريز، وزير الحرب ونواب رئيس الوزراء شاول موفاز إيليا شاي وأبي دختر.
إن التحقيق الذي أجريناه أظهر أن القيادة السياسية الإسرائيلية كانت متهورة في اتخاذ قرار الحرب. كان هناك اجتماع حكومي لساعتين فقط، لم تناقش فيه عدة مسائل ضرورية مثل التوجيه السياسي لهذه الحرب، هل هي ضرورية؟ هل ستكون فعالة؟ كيف السبيل للخروج منها بعد بدئها؟ لقد أكدت مجريات الحرب أن الحكومة الإسرائيلية كانت ساذجة.
رد إيهود أولمرت على تقديرات الأجهزة الأمنية بأن حزب الله سيهاجم إسرائيل بمئات الصواريخ بالقول: لا يمكننا أن نكون رهائن لها، وسنعمل لأن الواقع يلزمنا بالتصدي لهذا التهديد مرة واحدة وإلى الأبد.
الضغط الذي مارسه حزب الله في الجنوب أفقد الجيش الإسرائيلي سمعته أمام العالم العربي، فالصورة الإسرائيلية أمام الدول العربية وخصوصا المجاورة منها هي صورة قائمة على القوة، وأنه بإمكان إسرائيل أن تضربها وتدمرها.
قدم قرار الحرب على أنه ميزة استثنائية لعمير بيريتز، فنظراؤه في السنين الأخيرة وقدماء المعارك وذو الخبرة الكبيرة قدموا النصائح واكتفوا بالتهديدات وتركوا حزب الله يقوى ويجلس على شرايين إسرائيل.
وواقع أن حزب الله كان قادرا على مراقبة الحدود في جنوب لبنان وأن لديه الرغبة في استمرار هذا الصراع مع إسرائيل جعل في وقت من الأوقات اندلاع الحرب ضروريا ولا يمكن تفاديها.
قال بيريتز للوزراء في تلك الجلسة: هناك نية للعمل بكل القوة التي تحت تصرف إسرائيل، بحيث يندم حزب الله في نهاية المواجهة على اللحظة التي بدأوها فيها. خاطب رئيس الوزراء قيادة هيئة الأركان قائلا: اعملوا، لا قيد زمنيا لكم، اعملوا ما يلزم عمله.
كانوا يعتقدون أن الأمر سينتهي في أسبوع أو أسبوعين على أبعد تقدير، وبالتالي انتقلوا من مفاجأة إلى أخرى.
رأى قائد المنطقة الشمالية عودي آدم أن هناك فرصة تاريخية من أجل تغيير الوضعية التي يعيشها سكان شمال إسرائيل. أصدر الجيش الإسرائيلي تعليماته لسكان الشمال بالدخول إلى الملاجئ حتى إشعار آخر. بدأت الغارات الجوية وشرعت البوارج الحربية الإسرائيلية بإطلاق صواريخها.
كان من الواضح أن التخطيط عسكري على مستوى الإحداث ما كانتش موجودة، اعتبروا أن الأمر هيتم قصف جوي يوم أو يومين، الناس هتصرخ هناك وهيضربوا في بعض ويخبطوا في بعض، وين المسائل هتمشي تبقى التفكير. ما فيش حرب في الدنيا الواحد يخططها وتمشي زي ما تخططت، فبالنهاية هم ما خططهاش أصلا، ما خططوش على اليوم الأولاني، فمشت بالشكل اللي احنا شفناه ل 33 يوم.
أعطيت أوامر واضحة للعسكريين في مختلف الأسلحة: لا تترك منشأة واحدة لحزب الله على حالها، كل زاوية تحمل ختم الحزب، القيادات والمعسكرات والمواقع والقوافل والمخازن والمكاتب يجب أن تصاب. شرع الإسرائيليون في الحديث عن إنجازاتهم الميدانية واقتراب يوم الخلاص من حزب الله. لم يتمالك قادة العدو أعصابهم وحسموا المعركة سريعاً لمصلحتهم وتسابقوا لإعلان النصر. كشفت صحيفة الساندي تايمز البريطانية أنه في الليلة الأولى أبلغ أحد الضباط الإسرائيليين رئيس الأركان دان حلوتس أن سلاح الطيران دمر 54 قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا بالكامل. عندئذ اتصل حلوتس بأولمرت وأبلغه: كل الصواريخ البعيدة المدى التي يملكها حزب الله دمرت، لقد انتصرنا في هذه الحرب.
أعتقد أن الرؤساء أدلوا بسلسلة من التصريحات المضرة والبائسة، لأنهم في الواقع كانوا يجهلون إلى أين هم ذاهب.
أدخل حزب الله إلى تقنيات القتال استراتيجية جديدة، حرب المفاجآت. مثل ذلك عنصر قوة أساسياً مكنه من اللعب بأعصاب العدو.
المفاجآت التي وعدتكم بها سوف تبدأ من الآن.
أثبت حزب الله أنه قوة مستميتة وقوة شجاعة وقوة منظمة ومسلحة جيدا وتمتلك القدرة، لكن حزب الله يمتلك سلاحا كبيرا أيضا، ألا وهو عنصر المفاجأة. لقد نجح حزب الله في مفاجأة الإسرائيليين.
تبين أن هذه الاستراتيجية متجذرة في العقل العسكري للمقاومة. تم الإعداد جيداً لمثل هذه اللحظة. لم تفلح جميع المحاولات الإسرائيلية في استدراج المقاومة طيلة السنوات الماضية للكشف عن قدراتها التسلحية. نقلت صحيفة معاريف عن مصدر استخباري إسرائيلي كبير وصفه ما يجري بأنه حرب مفاجآت. اعترف العدو بأنه أدار معارك استخبارية تكتيكية وراء الكواليس هدفت إلى استدراج السيد حسن نصر الله ليعطي أوامر لقواته باستخدام ما لديهم من أسلحة مثل الصواريخ البعيدة المدى، لكنها لم تفلح.
بس التدرج كان في كثير رباط الجيش، يعني كان من ناحية القيادة ومن ناحية المقاتلين، ما رميوا كل وسائلهم من أول معركة، صاروا متدرجين بالرد، بدلوا أنه كانوا ثابتين على الأرضين ومنهم بحاجة ليدعموا كتير معنوياتهم حتى يبقوا.
حزب الله برغم كل ما قالته إسرائيل يوميا عن تدمير قيادته وأدوات اتصاله، إلا أنه استمر في القتال ولم يتوقف مطلقا. وهكذا فإن الحرب تخللها العديد من المفاجآت بوجه الإسرائيليين الذين أدركوا أن هذه العملية ليست سهلة. إنها لا تشبه أبداً تلك العمليات الآمنة التي يقومون بها في غزة أو رام الله. لقد وجدوا أنفسهم في حرب حقيقية.
في التوقيت المناسب شرع حزب الله في إخراج المفاجآت من جعبته. الضربة الأولى كانت صاعقة، قصف إحدى أهم بوارج الحربية الإسرائيلية في اليوم الثاني للعدوان مساء الجمعة في 14 تموز/يوليو.
الآن في عرض البحر البارجة الحربية العسكرية الإسرائيلية التي اعتدت على بنيتنا التحتية، انظروا إليها تحت وستغرق ومعها عشرات الجنود الإسرائيليين الصهاينة.
على قدر ما ابتهج اللبنانيون بالخبر صعق من يهمهم الأمر في الضفة المقابلة، الإسرائيليون والأمريكيون وحلفاؤهم. حاول العدو التستر على الإنجاز، لكن الصور المتلفزة أظهرت حريقا كبيرا في عرض البحر.
هناك استثناء واحد بالطبع قد يكون الضرر الذي ألحق بالسفن الإسرائيلية في الأيام الأولى من الحرب مع استخدام نظام صاروخي، وأنا أتفهم كون إسرائيل لم تكن تعلم بوجود هذا النظام بيد حزب الله.
تعرضت البارجة الحربية لإصابة شديدة في مقدمها، كانت تبحر على بعد 16 كيلومترا بهدف فرض الحصار البحري على لبنان. سفينة الصواريخ حانيت هي الأكثر حداثة بين سفن الصواريخ من طراز ساعر 5 التي يحوزها سلاح البحرية الإسرائيلي، وهي مزودة بأفضل أجهزة الدفاع والهجوم، يعمل على متنها طاقم من 80 شخصا. في البداية لم تعرف نوعية السلاح الذي ضرب البارجة، ثم قال الإسرائيليون إنه من طراز C-802 صيني الصنع ومطور إيرانياً، وأن مداه يبلغ 120 كيلومترا. حدث ارتباك كبير في قيادة الحرب الإسرائيلية، ماذا يعني وجود صواريخ أرض بحر بحوزة حزب الله بهذا المدى والفعالية؟ طرح سؤال أهم عن قدرة مقاتلي الحزب على استخدام الصواريخ وتحقيق إصابات دقيقة، وهي تحتاج إلى طاقم متخصص لإطلاقها مع عربات ورادارات توجيه وتعطيل.
انبهرت بإصابة البارجة بشكل مباشر بصواريخ أطلقها حزب الله، وهذا يدل على أن فصائل المقاومة وحزب الله يمتلكون اليوم أحدث الأسلحة، وثانيا فهم يملكون طرازا من الأسلحة التي لا يستطيع العدو الاختباء منها.
أحدثت المفاجأة النتائج العسكرية والمعنوية أكثر من المطلوب. فقد ملاحو البحرية الإسرائيلية عنصر الإطمئنان بعدما أصبحوا في مواجهة عدو قادر على ضربهم. النتيجة الأهم كانت إخراج المقاومة سلاح البحر المعادي من المعركة بدءا من أيامها الأولى. بذلك فقد العدو مدى حيويا على طول الساحل اللبناني من الجنوب إلى الشمال.
إنها الصواريخ نفسها، ولم تنل أي دفاعات من هذه الصواريخ. والأسلحة الإسرائيلية خديعة دعائية، وهي تعمل بشكل جيد إذا وجهت بأسلحة قديمة وأنواع قديمة حيث تدمرها. أما الأسلحة الجديدة الدفاعية والهجومية كالصواريخ فلا يستطيع الجيش الإسرائيلي اعتراضها.
كانت ضربة أخرى لزورق حربي إسرائيلي من الطرازات المتقدمة قبالة ساحل سور، كفيلة بحسم أي محاولة إسرائيلية جديدة للاقتراب من شواطئ لبنان. كانت صواريخ أرض أرض عنصر القلق الأبرز في الحديث الإسرائيلي عن قدرات حزب الله. حفظ الإسرائيليون اسم الكاتيوشا كعلامة حصرية مرتبطة به. كان كل شيء يسقط عليهم يسمونه كاتيوشا. هذه المرة كانوا على موعد مع أسماء جديدة، سلسلة رعد من 1 حتى 5. كانت تلك المفاجأة الثانية في المواجهة. شعاع نيران حزب الله يمتد شيئا فشيئا، ما يعني أن هناك من يكذب عليهم في إسرائيل.
ما يدهشني في الواقع هو أن أسمع شخصا مثل عمير بيرتس يقول إنه فوجئ بعدد صواريخ الكاتيوشا التي سقطت على شمال إسرائيل. فأي متابع للمسألة برمتها يعلم ما الذي يمتلكه حزب الله. حتى الجيش الإسرائيلي تحدث لوقت طويل بهذا الشأن، وأعلن مرارا عن اعتقاده بأن حزب الله يمتلك أكثر من 13,000 صاروخ، وبالتالي نحن نعلم ما الذي يمتلكه حزب الله، بل ونعلم أنه يمتلك صواريخ من نوع فجر منذ أن أعلن قدرته على استهداف العمق الإسرائيلي. إذن فمن السيء أن يقول أحدهم إنه فوجئ، فالجميع يعلم أن هؤلاء قوم مستعدون جيدا.
ليست حيفا مجرد مدينة عادية، إنها عاصمة الشمال ومركز ثقل اقتصادي وعسكري وديمغرافي. بنك الأهداف الموجود في المدينة ومحيطها دفع الإسرائيليين إلى التصريح بأن قصفها خطوة استراتيجية خطيرة فيها تصعيد كبير. الأحد في 16 تموز كانت حيفا على الموعد. في صليات اليوم الأول قتل 8 أشخاص وأصيب 10 آخرون. وضعت حيفا مقابل الضاحية الجنوبية لبيروت. إنها قواعد المعادلة الجديدة.
сегодня и Соединенные Штаты и Израиль
إسرائيل والولايات المتحدة دولتان عديمتا الأخلاق والضمير، وتنتهكان جميع الأعراف الإنسانية. هذه هي الفاشية الجديدة اليوم، ومن المستحيل إيقافها في المؤتمرات وعن طريق المفاوضات، ولا يمكن إيقاف هذا العدوان بالإقناع والحديث عن الإنسانية. يمكن إيقافه بإصابتهم بخسائر لا تحتمل، بتوجيه الصواريخ نحو المدن والمواقع العسكرية، وبالقوة العسكرية المنظمة فقط يمكن إيقاف هذه القوة العسكرية الوقحة التي لا ضمير لها.
نقض هذا القصف مزاعم ضرب القوة الصاروخية البعيدة المدى. للأسف فقد نجحوا في استخدام ما لديهم. أنا شخصيا أخبرت بعض زملائي خلال تموز بأن حزب الله سوف يستخدم صواريخ بعيدة المدى إذا قامت إسرائيل بعملية دخول عميقة في لبنان، وهذا ما حصل.
أحد مديري مرأى بإصلاح القطارات في حيفا الذي طاله قصف المقاومة أبلغ موقع يديعوت أحرونوت أن الصاروخ سقط أثناء زيارة قامت بها شخصية إسرائيلية رسمية في حيفا امتنع عن ذكر اسمها. أعلنت المستشفيات الإسرائيلية في الشمال حالة الطوارئ خوفا من وقوع إصابات في المصانع الكيماوية، وتزودت بكميات كبيرة من أجهزة التنفس. رأوا أنه في حال تنفيذ حزب الله تهديده بقصف المصانع الكيماوية في منطقة حيفا فإنه ستقع كارثة كبيرة جدا.
استراتيجيا حزب الله وتكتيكه في استخدام هذه الصواريخ يقومان على مبدأ المطر، أي أنه عندما يتساقط المطر فإن قطراته بالتأكيد ستصيب مكانا ما وأحدا ما، وبالتالي فهي مسألة توقيت.
كثف حزب الله من استهدافه لحيفا والمواقع الحساسة في المدينة القريبة من مصانع الكيماويات والموانئ البحرية والجوية. أكد العدو إصابة صواريخه أهدافا حيوية رفض الكشف عنها. كان الخبر اليومي السيء الذي يتلقاه الإسرائيليون جراء القصف المستمر على حيفا هو أن صواريخ حزب الله البعيدة المدى لا تزال بخير.
لا أعلم كم من الصواريخ دمروا لحزب الله، فهم تحدثوا عن تدمير 80% من الصواريخ ذات المديين الطويل والمتوسط، وبما أنني لا أمتلك معلومات عن عدد صواريخ حزب الله فلا يمكنني الجزم ما إذا كانت هذه النسبة صحيحة أم خاطئة، لكن الواضح أن ما قامت به إسرائيل لم يكن ناجحا.
تبين للإسرائيليين أن صور الغارات على منصات الصواريخ الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية ليست سوى للدعاية.
إنني أعلم أن إسرائيل تمتلك رادارات عسكرية متطورة جدا، إذ بإمكانها تحديد مصادر انطلاق الصواريخ والرد عليها خلال دقيقتين فقط، وهي مدة زمنية قياسية ومذهلة، وهذا بالطبع ما يدركه حزب الله. لكن بالرغم من كل هذه التقنية فإن الإسرائيليين لم يستطيعوا إنهاء القتال.
وعد الأمين العام لحزب الله الإسرائيليين بضربهم في مناطق حتى ما بعد حيفا. نفذت المقاومة تهديدها وقصفت مدنا وبلدات تقع جنوبي حيفا.
التطور الآخر إن هو استخدم الصواريخ على مراحل، لم يستخدم كل قواته دفعة واحدة، أو لم يستخدم كل العيارات دفعة واحدة. كان يهدد ويعلن إذا ضربت كذا هنضرب كذا، إذا ضربت كذا هنضرب كذا، هنخش على حيفا، هنخش على تل أبيب. معناها أن الرجل كان واثقا من قوته، وكان واثقا من أفراده، وكان واثقا من إن الله معه.
للمرة الأولى سقطت الصواريخ على مقربة من العفولة والناصرة العليا وجفعات إيلة. دخلت سلسلة صواريخ خيبر الخدمة. اكتشف العدو أن مداها يصل إلى أكثر من 100 كيلومتر وتهدد مدنا عديدة بعد حيفا. اعترفوا بأنهم كانوا يتوقعون وجود بعض الصواريخ البعيدة المدى، لكن خيبر واحد مثل نقلة جديدة لم تكن في الحسبان.
في أي حرب أو عمل عسكري يسعى الجانبان المتواجهان لإصابة بعضهما بعضا بخسائر لا تحتمل. وتصريح السيد حسن نصر الله عن قصف حيفا وما بعدها من المدن الكبرى الإسرائيلية يعد دائما خسارة لا تحتمل ويكون عامل ردع.
دب الرعب في قلوب الإسرائيليين. بدأت السيناريوهات تتوالى. قالوا إن الإيرانيين زودوا حزب الله ببضعة صواريخ تسمى زلزال، يمكنها أن تصل حتى منطقة عسقلان. أبدى مسؤولون إسرائيليون كثر تخوفاً كبيراً من قيام حزب الله بقصف تل أبيب في أي وقت.
فعندما يكون لديك صواريخ يصعب كثيراً إيقافك. الطائرات غالباً ما تكون قابلة للإسقاط بسهولة، فهناك منظومات دفاعية مثل الباتريوت وهي فعالة جدا لإسقاط الأجسام الصغيرة، لكن الصواريخ هي أجسام من بالغ الصعوبة إسقاطها، وكلما صغر حجم الصاروخ ازدادت الصعوبة. حتى إسرائيل التي تعد دولة قوية عسكريا تواجه صعوبة كبيرة في القيام بذلك، وفي الواقع هي عديمة الحيلة في التعاطي مع حالات كهذه. ما تستطيع القيام به في هذه الحالات هو وضع المدنيين في ملاجئ محصنة، وهذا ما حاولت إسرائيل القيام به خلال الحرب.
نصحت القيادة العسكرية الإسرائيلية حكومتها بأن لا تجرب حزب الله في تل أبيب بعدما وضعها في مقابل بيروت. سوف ينهار المجتمع اليهودي وتحصل كارثة استراتيجية سياسية. تحدث الإسرائيليون عن مفاجآت أخرى تكمن في إمكان امتلاك حزب الله لسلاح تكون له تأثيرات سلبية على معنويات الشعب الإسرائيلي.
ما حاولوا استخدامه كمفاجأة أعتقد أنه كان في إدخال نموذج الطائرات التجسسية من دون طيار في المعركة وتحميل تلك الطائرات كميات من المتفجرات لاختراق الدفاعات الإسرائيلية ومهاجمة مواقعها، وهذا أيضا هو في الواقع انتصار نفسي يفوق كونه انتصارا عمليا. وطبعا لكون الحروب اليوم حروبا نفسية، فبالتأكيد ذلك سيكون مؤثرا.
لم تحدث في تاريخ أي مقاومة شعبية أن استخدمت الطائرات بدون طيار إلا مع حرب جنوب لبنان اللي استخدمها فيها حزب الله، لأن مثل هذا الاستخدام أربك جميع وسائل التصنت من رادارات وبغير رادارات وطائرات واستطلاعه كله، بحيث أنها كانت مفاجأة مذهلة في إسرائيل أصابت المجتمع الإسرائيلي كله بنوع من الخزي. وطبعا ما كانش متوقع أن التطور التكنولوجي عند حزب الله بهذا الشكل.
كشفت الحرب عن أحد أبرز المجالات الأساسية التي تميزت بها المقاومة، إمكانات القائمين على إدارة الحرب. أظهرت الوقائع تفوق العقل العسكري لحزب الله على العقل العسكري لإسرائيل والولايات المتحدة.
الإسرائيليون لم يفكروا في هذا، لقد قاموا بتبني نظرية قرأوها في مكان ما وعملوا على تنفيذها، لكنهم لم يدركوا أن هذه النظرية قد تكون فعالة في مكان آخر لكنها لن تكون كذلك هنا.
أعتقد أن الإسرائيليين فقدوا السيطرة على العمليات منذ أن بدأ حزب الله إظهار مقاومة لم يتوقعها.
خيبر خاضت إسرائيل حربها في مواجهة قيادة مقاومة لا يمكن وضعها بالتساوي مع قيادة الحرب الإسرائيلية.
انظر ما سأقوله الآن وهو نقطة القوة لدى حزب الله. إن حزب الله يقوم دائما بدراسة إسرائيل، وهو لا يخشى أبدا الحديث عن إسرائيل كما تفعل بعض المنظمات الأخرى، لأن إسرائيل موجودة وقريبة منه.
ما أعتقده هو أن حزب الله استفاد عسكريا من تجاربه التي عاشها على مر الزمن، فتلك التجارب سمحت له بمراقبة الجيش الإسرائيلي عن كثب ودراسته، إضافة إلى تحليل الأحداث والاستفادة من الدروس وجمع المعلومات. وأعتقد أنهم بذلوا جهدا مضنيا في التدرب.
استحضرت إسرائيل أفضل خبراتها العسكرية والأمنية المتقاعدة للمشاركة في إدارة الحرب وترشيد قراراتها. دعي الوزراء الذين لديهم خبرة أمنية وعسكرية من أمثال شاول موفاز وأفي ديختر للاشتراك في المطبخ المصغر الذي تشكل ليكون الجهة الرسمية المخولة بلورة السياسة الأمنية واتخاذ القرارات العسكرية. كان موفاز وبيريتز يتنقلان معا على الخرائط الكبيرة الكثيرة التي نقلت إلى مكتب رئيس الوزراء في وزارة الحرب. أيضا وضعت واشنطن أفضل عقولها العسكرية في خدمة المعركة الإسرائيلية.
ليس هناك أدنى شك في أن الولايات المتحدة طالما أن الحرب بدأت كانت شريكة مع الإسرائيليين في تقرير ما يجب فعله. هذا الأمر في غاية الوضوح، وقد نشر ذلك في وسائل الإعلام، ولست أنا من اكتشف ذلك.
في أدوات القياس العسكرية يرتب عدم تفوق هؤلاء مجتمعين على قيادة المقاومة هزيمة لا توصف لجنرالات أكبر جيوش في العالم. فاقم من حجم الهزيمة الإسرائيلية أن خطة الحرب موجودة منذ عهد رئيس الأركان موفاز. منذ الخروج من لبنان شرعوا بإعدادها لوضع حد لتهديد حزب الله.
كان من المستحيل على الإسرائيليين القيام برد الفعل السريع هذا دون تخطيط مسبق، لأنه يجب الاستعداد لأي حرب، وهذا يعني أن إسرائيل كانت قد استنفرت الجيش وأعدت المجموعة الضاربة قبل ذلك.
لا شك في أن هناك خطة كانت موضوعة على الطاولة منذ زمن، وأن الإسرائيليين يريدون ضرب قدرات حزب الله العسكرية، بل وتدمير هذا الحزب كليا.
حزب الله هو عدو لإسرائيل، في احتمال الحرب مع إسرائيل، في احتمال أن تقوم إسرائيل باجتياح للبنان كاملا، أو بعملية حتى نهر الأولي، أو بعملية حتى الليطانة. دائما هاي خطط بتكون موجودة ومعدة في قيادة الأركان، في شعبة التخطيط في قيادة الأركان معد سلسلة من الخطط قد تتطرق لإلها، لأنه عند نشوب الأزمة ونشوب الحرب ليس الوقت للتخطيط لتقعد تخطط. الخطة بتكون موجودة، وعند نشوب الأزمة تسحب الخطة من الدرج وبتنقحها وفق المعطيات المستجدة، بتعدل فيها تعديلات طفيفة وإلى التنفيذ بتنفذها. فالخطط موجودة عند إسرائيل، يجب أن تكون موجودة عند إسرائيل ضد لبنان، ضد المقاومة وضد غيرها، وخطط ضد سوريا، وخطط يمكن لضرب إيران بالطيران، في خطط مختلفة.
ذكر أن الخطة تتضمن معلومات استخبارية باهظة القيمة جمعت قطعة قطعة. فسلسلة الهجمات لم تكن عفوية، بل كانت ضمن برامج أعدها الجيش سلفا وأجرى مناورات عديدة وتدرب على تنفيذها. أكد ذلك وجود قائد الوحدة المدرعة في القيادة الشمالية أول أيام الحرب باعتباره القائد المسؤول عن تنفيذ هذه الخطة. صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت أن الجنرال الاحتياط الذي أسره حزب الله الحنان تيننباوم كان قائدا لتدريب عسكري افتراضي لحرب شاملة مع حزب الله وسوريا قبل 5 أيام من أسره. ووصف ضباط رفيعو المستوى هذا التدريب بأنه كان الأهم طيلة السنوات الخمس الماضية. كشفت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل الأمريكية أن الحرب تم الإعداد لها منذ أكثر من عام، وأنها كانت الأكثر تحضيرا بين كل الحروب التي خاضتها إسرائيل.
تحدث عدد من الصحفيين المطلعين عن اجتماعات حصلت عام 2004 في الولايات المتحدة بين رؤساء ووزراء إسرائيليين سابقين ومسؤولين كبار أمريكيين. على سبيل المثال بنيامين نتنياهو كان موجودا وكذلك شيمون بيريز. هذه الاجتماعات يعرفها الناس. بالطبع لم يتم نشرها في الصحف لكنها تمت منذ وقت طويل وكانت تهدف للتحضير لعدوان على لبنان وذلك بهدف استئصال التهديد الذي يمثله حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل.
الصحفي المتابع للشؤون العسكرية في صحيفة معاريف عمير رابابورت كشف أنه تقرر عام 2004 أن تستمر الحملة العسكرية لحوالي 3 أسابيع وتمرن عليها خلال العامين الماضيين وتم تمثيلها حاسوبيا. الصحفي الأمريكي المعروف بدقة مصادره الأمنية سيمور هيرش كتب في جريدة نيويوركر أن مسؤولين إسرائيليين أطلعوا واشنطن قبل أشهر على خطط إسرائيل للرد على أي تحرش من جانب حزب الله بهدف معرفة إلى أي مدى تستطيع واشنطن أن تؤيد مثل تلك الخطط.
هذا ما اطلع عليه الرأي العام الإسرائيلي منذ تسلم قائد الأركان هذه الخطة في الصيف وفحواها، أنه عندما يحصل هجوم ما فإن الرد يجب أن يكون عنيفا من أجل إعادة تظهير القدرات الإسرائيلية.
دفعت عملية الأسر الجيش الإسرائيلي للقيام بالحرب في تموز بعدما كانت مقررة في تشرين الأول. أفقدت المقاومة الإسرائيلية عنصر المفاجأة وفرضت عليه توقيتا غير التوقيت الذي يريده. في كل تجارب الحروب العربية الإسرائيلية لم يؤدي أسر جنديين إلى حرب. قرارات الحروب الاستراتيجية لا تؤخذ بين ليلة وضحاها ولا يمكن الشروع فيها دون تحضير مسبق.
يعني ما لقيت رابط أنه يكون سبب السبب للحرب اعتقال جنديين، سميته هيدا حرس حدود، ولكن إسرائيل هي اللي أطلقت شرارة الحرب. ويمكن تعرضت في حينه للانتقادات المحلية ودولية كأنه كنت في موقع الدفاع عن حزب الله. بالواقع لم أكن أدافع عن حزب الله ولكن أمارس معارفي العسكرية وتقديري للوضع كإنسان مسؤول فقط.
كان مقرراً بدء الضربة بدون ذريعة لأن أي ذريعة كانت ستعني بالنسبة إلى المقاومة لفت الانتباه.
أعتقد أن نصر الله كان يحضر نفسه لاحتمال الأسوأ خلال السنوات الست الأخيرة، لكني لا أرى أن التوقيت كان من اختياره، أعني أنه لم يكن يتوقع حصول التصعيد بالطريقة التي حصل بها، وهذا في الواقع ما كشفت عنه الأيام الأولى للحرب، إذ إن نصر الله لو كان يتوقع حصول ما حصل لرأينا رد فعل قاسيا من جانبه خلال الأيام الأولى للحرب، وهذا ما لم يحصل، لأنه لو كان يدرك ذلك فإن لجوءه إلى تصعيد رد الفعل كان سيفهم على أنه تنبيه لإسرائيل بعدم التصعيد أكثر.
ذكر سيمور هيرش أن الإدارة الأمريكية طلبت تسريع الضربات معتبرة إياها مطلبا أساسيا يمهد لشن هجوم محتمل ضد إيران.
هناك العديد من الأدلة التي تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مهتمة بهذه الحرب، وخصوصا أن ضرب حزب الله هو إحدى الاستراتيجيات الأمريكية الكبرى.
وكلنا في الولايات المتحدة يعلم أنه إذا أرادت الولايات المتحدة اجتياح إيران فإن حزب الله سوف يرد بضرب إسرائيل، وعليه فإن الإدارة الأمريكية تدرك أنه في نقطة معينة ينبغي لإسرائيل أن تهاجم حزب الله.
أبلغت الإدارة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية أن أحداً في الغرب لن يكترث لقيامها بسفك دماء حزب الله.
ما أعتقده هو أنه وبشكل عام فإن إشارة أعطيت من جانب الولايات المتحدة لإسرائيل بأنه حينما تجد الأخيرة بأن الوقت مناسب وضروري لمهاجمة حزب الله فإن الولايات المتحدة سترحب بذلك وتدعمه.
أفصحت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس عن الأهداف الاستراتيجية للحرب.
أثناء المعركة هي ذاتها بالذات يمكن المواطنين مش كلهم أدركوا المدى البعيد مدى النتائج المعركة، إنما بعدين بلشنا ننتبه شو كان ممكن يحصل منها، لأن كلتنا كنا متخدين بكيفية ضبط الوضع الاجتماعي بسير المعركة العسكرية، الناس متحفزة للوقائع وقائع الحرب. ولكن طبعا التصاريح اللي صدرت عن كونداليزا رايس وغيرها أكيد لفتت نظر الكل، وهلأ من بعد تطور الوضع بعدة أشهر والكلام عن صدام سني شيعي بالشرق الأوسط يعني ويكون بديل عن الصدام العربي الإسرائيلي بصير واحد مع نتفة بعد في الوقت يقرأ الحدث بوضوح أكثر.
الأمريكيون يحاولون السيطرة على المناطق الغنية بالنفط في منطقة الشرق الأوسط الكبير، وهم يقومون بمهمة بسط سيطرتهم على المرافق الاستراتيجية وطرق المواصلات الحيوية وعلى المناطق الرئيسية في العالم. ويهيئون لبلدان الشرق الأوسط مصيرا كمصير البلقان، حيث تثار نزاعات قومية ودينية وخصوصا بين الشيعة والسنة والمسيحيين والمسلمين، ثم تقسم دول كبيرة مثل العراق.
والمخطط مبني على فلسفة اسمها عتمنة الشرق الأوسط، تحويله إلى مجرد دويلات صغيرة، تبقى في دويلة للشيعة، في دويلة للسنة، في دويلة للمارونين ده في لبنان، في دويلة في تقسيم كل الدول العربية إلى دويلات، بحيث أنه يستطيع أن يسيطر عليها ويدورها من خلال إسرائيل.
كان للمندوب الأمريكي جون بولتون دور بارز في حرب تموز. لاحقاً كشف أن الهدف من ضرب حزب الله هو بسبب قدرته على تغيير المناخ السائد في المنطقة.
برأيي كان هناك هدف ثالث ويتمثل بتدمير لبنان القديم والبدء بتكوين لبنان تابع بالكامل للولايات المتحدة وبصورة غير مباشرة لإسرائيل. وهنا أيضا خسروا، لأن ثورة الأرز التي حصلت سابقا لم تنجح في إقامة حكم تابع بالكامل للمصالح الأمريكية.
كشف أحد معاوني أولمرت أن وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس كانت ستبلغ أولمرت بقرار وقف المساعدات الأمريكية السنوية لإسرائيل إذا جرؤ على وقف النار. منحت إدارة بوش القيادة الإسرائيلية كل الوقت الذي تحتاج إليه لمواصلة الحرب.
المسؤولون الأمريكيون وبعد نحو أسبوعين من بدء الحرب كانوا يقولون لمسؤولي القرار السياسي في إسرائيل: متى ستبدأون بالقتال؟ متى ستبدأون بالنيل فعلا من حزب الله؟ بل حتى إن بعض دوائر القرار في الولايات المتحدة كان يعتقد أنه على إسرائيل أن تهاجم سوريا أيضا بالتزامن مع مهاجمة حزب الله.
جرى تحديد 10 أيام كفترة كافية لإنجاز المهمة. لبت واشنطن كل ما طلبته تل أبيب من حاجيات عسكرية. التعجيل في تزويد إسرائيل بالقنابل الذكية كان إشارة أمريكية واضحة: استمروا في ضربهم وعلينا السلاح.
موضوع تزويد إسرائيل بالذخائر من جانب الأمريكيين ليس فقط أمرا أكيدا، بل هو ليس بجديد. فتدفق الذخائر خلال الحرب كان يأتي من الولايات المتحدة عبر لندن. فضلا عن ذلك، استغرب الفرنسيون حينئذ هذه القضية. لا أعني الحكومة الفرنسية وللأسف، بل أتحدث عن الفرنسيين بينهم أنا وغيري. وقد تساءلوا كيف أن إسرائيل تعتدي على بلد صديق لفرنسا، ويقوم بلد أوروبي كبريطانيا وهو ينتمي إلى أوروبا بتسهيل تزويد عدو لفرنسا بالذخائر، وهذا الأمر فضيحة.
كشفت مصادر إسرائيلية أن 5 طائرات نقل هبطت في 3 قواعد جوية إسرائيلية في الوسط والجنوب تحمل أسلحة متطورة.
الإسرائيليون والأمريكيون قاموا خلال العمليات الحربية بتجربة أنواع جديدة من طرازات الأسلحة، وخصوصا الصواريخ والتي تدمر الجسور، والصواريخ التي تخترق الأبنية المحصنة. ولا أستبعد أن يكون الإسرائيليون قد استخدموا أنواعا جديدة من الذخائر، بما في ذلك ذات الحشوات من اليورانيوم أو غيرها.
كل ذلك لم يبدد قلق الإدارة الأمريكية من أن الجيش الإسرائيلي لم يفعل ما فيه الكفاية، وأن حزب الله لا يزال يقف على رجليه. ذكر أن طائرات حربية أمريكية شاركت في بعض الغارات. البارز أيضا كان إقامة طاقم أمني استراتيجي أمريكي داخل رئاسة هيئة الأركان، حيث وصل 2 من أعضائه في اليوم الأول للحرب.